كل شاء ذكر وأن الفشاء ذكر والشكر أفضل. فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستلحش لأنها ما سادت، لأنها فقفت من قبل وربما تشفق الوجه أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اشفق عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تشفقي عن وجهك وعن كفيك، ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة، إن لكل عمل شرة والمثل العامي كثرة الشر بالغي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي فكنا نرى المحرمات متنقبات وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه رفع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمنزلة، فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة. قال نعم. قلت كشفك عن منكب الآن هذا لا أصل له بالسنة، وهذه كمان تراها في الفتيان والمعتمرين دائما أبدا، لأن كشف المنكب إنما هو في طواف الحجوم فقط، أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب أفضل عن السعي بين الصفا والمروة. أفهمت هذا فصمت، فلا أريد أن أقول لم يستجب لأنه استجاب فيما بعد. المهم جاء دور الكلام عن زوجتي. قلت زوجتك محرمة معك إن شاء الله. قال نعم. قلت يا أخي الرسول يقول لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا يمن حشمتها ليست قد فكرت فقط وجهها ذلك الطول أيضا. لذلك أقول لا ينبغي أن تظهر المسائل العرب وإنما بحكم الشرعي. قال المسألة فيها خلاف. قلت سمعك الله، الخلاف ليس بما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة وإنما بصورة عامة، هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة هذا به خلاف صحيح، لكن البحث الآن هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. انفرد حتى وصلنا إلى المرأة، هو بطبيعة الحال أشد مني فنزل من المروة قبلي، فلما نلت للنزول وإلى هو أمامي يبعد نحو 10 أمتار أو نحو ذلك، فرأيته الحمد لله قد غطى خديه، لكن زوجته لم تزل كما هي. ما سبب هذا؟ سببه تشدد العلماء أن لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، أما لو قيل العدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف وجهها ولو أحيانا، أما وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن كفيها، وإلا أنا لا أقول بأنه يجب عليها ذنب لأنه ما على ذلك مر، لكن كثير من العلماء الفاضل سمعناهم يجبون عليهم الذبح، فتصور الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب غلوه في الدين. وربنا عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة، منها أن قال لهم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم ثم التقط حصيات وقال مثل حصل حج. والآن ماذا ترى في الجمرات؟ فأي زمانك كيف ترمى جمرات النعام؟
نعم
آه.
العمل
غير صالح.
نعم.
ليش؟ لأنه غلو.
نعم.
وهم يتصورون أن الشيطان ناصب نفسه هناك ينتظر أن يمين.
نعم.
هذا من جانب. ولهذا الرسول عليه السلام كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن بحق للمؤمنين رؤوف رحيم، فقال سلما: إياكم الغلو في الدين. وكأنما كشف له عما سيقع من المسلمين فقال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في الدين.
سمعنا
أنه عندما
نزلت
آية
الحجاب إنهم خرجوا كالغراب الأسود من راسها إلى رجليها، فهذا دليل صحيح إلا
لا؟ سمعت خيرا وأسأت تماما.
جزاك الله
كالغراب الأسود
من راسها إلى رجليها،
لكن ليس فيه أن هذا الثوب الأسود غطينا به وجوههن. وحينما خرجنا هكذا تذكر أن في الحديث أنهم قاموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين، تذكر هذا ولا لا؟
نعم.
وإن لما خرجنا وعلى رؤوسهن مثل غربان أي كنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين، فهل يجب على المرأة أن تغطي وجهها إلا في الصلاة؟
صلاة؟
نعم.
ولكن إذا كان في فتنة الرجال في الدين في الحرم خلعت المحلات يعني مستقرة في الفرق، لكن في الحرم الرجال والنساء وكيف لم تكون مكشوفة المرأة وهي فتنة أمام الرجال؟
إذن الآن هدمنا الحديث.
نعم
هدمنا الحديث، هدمنا
خيرا
نكون ننتقى الهدم.
نعم.
وضد الدماء.
نعم.
الحديث يقول: لا تنتقل المرأة المعرضة، أنت مدخولة يعمل نفسك.
نعم.
أرجوك.
نعم.
هذا الكلام فيه خطورة.
ليه؟
لأنك ترد على الرسول. هذا في خطر كبير. هذا يشبه تماما الرهط الذي جاءوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن. سألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، فقلنا: واقع الرسول إنه يصلي ويذكر الرسول ويذكر ويتزوج النساء. أتقابلوها؟ أدرينا ما يتقابلوها؟
نعم.
يعني وجدوها عبادة قليلة.
نعم.
وجدوها عبادة قليلة. عبادة الرسول سيد الأبرار الذي قام حتى تفطرت قدماه قال: يا بعباد قليل. هاي المعنى؟ ثم رجعوا يعلمون كل هذه العبادة. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون: أنه لم يبقى هناك دافع للرسول عليه السلام أن يتعبد كثير فبما يعمق على البعضين إذا خلصنا بالشهر يطلبوا الغير مغربة الكلام نحن هذا كون هذا كلام
وجد
صحيح فوجدوا عبادة الرسول قليلا إيش رأيك هذا ليس مرمزا يجوز لكن جاءوا من شيء آخر ما يجوز وهو تعليلهم لهذه العباد القليلة حيث قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ليه تعب حاله ما هو ليش تعب حاله يقوم البيت كله ويصوم الدار كله فقدنا ربناه ماذا هو من كل مسلم والله قد غفر الرسول أما نحن نعود الرهب عليكم السلام وبركاته في خطأ احتاجوا خطأ على خطأ الخطأ أنهم زعموا أن عبادة الرسول قليلة هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني عللوا قلة عبادته لعاملين إنه أنا غفر ليه تعب هذا الله عرفت كيف؟ فعادوا إلى أنفسهم قالوا نحن ما حصلنا المغفرة من الله لذلك يجب علينا أن نجتهد حتى ربنا يغفر لنا فقال أحدهم أما أنا أقوم الليل كله ولا أنا وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أصلي وقال الثالث أما أنا ولا أتزوج النساء ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر خبر الرهب فخطب الناس بالنسب قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا حكى ما قالوا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلب كل مسلم يؤمن حقا بالله ورسوله أن يعتقد أنه ما ترك لأحد أن يستدرك عليه أن يستدرك عليه شيئا ولو من باب سد الذريعة فيما كان معروفا في زمانه وهذه كلمة فيما كان معروفا في زمانه قيد ضروري جدا بعلم الأصل قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له لا شك أن هذه عقيدة كل مسلم أن الرسول ما كتم شيئا ولا وكل أمر البيان لغيره كيف ونحن نقرأ في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم لآخر الآية ونقرأ في حديث الإمام الشافعي الحديث التالي ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه إذا كان هذا عقيدة كل مسلم فيجب أن لا يتغافل عن ذلك حينما يأتيه حكم الله حكم رسوله ولا يكون موقف وموقف الرهب مع فيأتي الرسول ويرد عليه بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حق المرأة المحرمة لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس الخطوة ذيل، فليس للمسلم أن يقول لهذا الذي عليه فتنة كيف الرجال والنساء في الطواف وفي السعي. نقول لا نجد استدراك على الرسول لأنه وحي من الله، لأنه وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أجل ذلك يجب بيان الحكم الشرعي بكماله حتى ما يقع المسلم أو المسلمة في ناقض ومنقوض في إفراط أو تفريط. فما يتعلق بوجه المرأة العلماء ذكروا قولين، منهم من يقول بأنه عورة ومنهم من يقول بأنه ليس بعورة، وهذا هو الصحيح الذي درس السنة وليس في القرآن فإن في هذا أبدا. والتجربة ليست بعيدة عنك لأن الآية السابقة لا تعني تغطية الوجه وإنما تعني تقريب الجلباب إلى الوجه. هذا التقريب جاء بيانه في السنة إذا بلغت المرأة المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ما أجل الذين يقولون بأنه ليس بعورة يقولون إن أفضل لها أن تصل وجهها، والذين يقولون إنها الوجه عورة يقولون يجب عليها أن تكشف عن وجهها وهي محرمة. هذا الجانب الثاني لا يقوم العلماء القائلون بأن وجه المرأة عورة ببيانه للناس كما يفعلون في الجانب الإيجابي، يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولكن لا يقولون ما يناجي ذلك وهو يحرم عليها أن تستر وجهها في حالة كونها في الإحرام.
طيب سؤال في هذا الموضوع دخل العلماء جزاهم الله خير ألزموا الغطاء الوجه بمفسر الآية إن المعروف لدينا وأنت يجاوبكم على ذلك الكلمة الجيب هو أخطر على الجيب في الحقل هذا هو الجيب عندنا معروف
تمام
إخو يجاوبكم على ذلك الكلمة فإذا كان إذا كان أخي يجاوب على الجيب فمعنى تدخل الوجه في الغطاء
أكبر.
هذا كده الصواب. فكيف إنه ما قالوا أرخي على وجهه، أرخي على الجيوب كله، والجيوب هي بعد الوجه. فكيف هل يحول الغطاء مثل ما رأوا، هل يحول الغطاء مرورا ويجيب على الفطر أو إنه ينزله مرورا بالوجه؟ فإن الوجه عرض كده شرح
الكلام.
إيه نعم. رحمه الله.
جزاهم الله خيرا أخطأوا أو أصابوا.
الله
أعلم. أنا أقول أخطأوا أو أصابوا.
إحنا ما
ما هو الذي يأتي على الصدر؟ ما هو؟
أضعاف القلب الهرية.
ما هو؟
الأجهزة.
لا. الجذاب قد تلون على مصاريه آنفا نص الآية وهو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجذاب لم يرد في حقه الضرب على الصدر، ويمكن هذا نحن لم ننكره، لكن كانت تعرف الحقيقة إنما هو الخمار على الأعلى وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الآن الخمار، الخمار هل هو خاص بالنساء دون الرجال أم هو لباس مشترك بين النساء والرجال؟ ما علمه؟ هذه مشكلة كبيرة أن العرب لم يعودوا يعرفون الغطر. هذه الغطرة ما اسمها في اللغة العربية؟ غطرة. غطرة مش معروف في اللغة العربية، لكن هذا هو خمار. فقد كان الرسول يمسح على الخمار ويمسح على الخفين. الخمار هو غطاء الرأس وليس غطاء الوجه. والدليل على ذلك إذا تركنا اللغة جانبا ولا سبيل إلى الإعراض عنها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن السنة كما قلنا في آية تحريم الميتة مثل ذلك، فذلك جاء حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا صار نشوف أنت كيف تفهم أنت أو المشايخ الذين فهموك أن الخمار الذي يغطي الصدر والجلد كما قلت تماما هذا هو الجلد. هات الآن هاي الخمار على رأسك وأري كيف تغطي وجهك وصدرك مع أنه طويل.
هذا الحرام
يبدو قبل المشي
على
وجه
القط.
هذا ما يجوز،
هذا
تقول كيف
لكن
نبغى
نبغى الشيء الصحيح.
بارك الله فيك. يجب أن تمشي معي ماذا يجوز لأنه شفاف.
نعم صحيح،
يعني أليس كذلك؟
نعم.
ولأمر ما أنت التعقيد جعلته هنا طاقا واحدا.
نعم.
انا هذا هو هذا، لكن خلينا مع الحديث. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذه أنا سألته أن يجب على المرأة حين تصلي أن تغطي وجهها بالجبا وقولك الحق، لكن الآن أسأله هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها بالصلاة؟ إذا لما قال الرسول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فإنما يعني أن الخمار يغطي الرأس وليس الوجه. هذه الحقيقة حقائق كثير ما يغفل عن بعض الناس بسبب أنه اتخذ القضية بحرارة وحماس وعواقب جامحة فأنسى. حقيقة حقائق كثيرا ما يغفل عن بعض الناس بسبب انهم اخذوا القضيه بحراره وحماس وغواقب جامحه فانساهم المعنى الصحيح للايه والاحاديث. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف الان انت خذ طرف الخمار ويبقوا كذا والطرف الثاني
يعني كذا.
فالولاد يخالفنا الحديث، لأن إذا كان الرجال يعني الأزواج وهم قوامون على النساء مش مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها، فإذا يبدا تغطي وجهها ترجع غناء غرام زوجها. فلذلك رويدا هذا الانحراف في مخالفة الشرع من عواقب. نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون كل بدعة بلاغة وكل بلاغة النار ردا على الذين يستعصمون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول، يقولون كلمة حق لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا التشدد سبقنا السلف الصالح، لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهن من يسطرن أجورهن، وهذا يفضل، ومنهن من يشفن، وهذا جائز. أما بالحج فلا بد من كشف الوجه.
أما بالحج
فواجب، لكن بقي شيء هذا الشيء يختلف عن الانتقاد. نهى المرأة المحرمة أن تلتقي، لكن يجوز لها السدل. السدل
قبل
قبل ايش السبب؟ يأتيك بقى البيان. السبب هو كما فعلت أهلنا حجور الغطرة أو الثمار تعملها كذا، لكن لا تشده
يسترها من الناس،
يسترها من الناس. لكن هذا لا يمكن أن تمشي المرأة لأنه يعكر عليها السيف، هذا يمكن أن يتحقق بمسافة قريبة مثلا
من الرجال.
يعني مسافة قريبة أو أن تكون واقفة مثلا على الجهاز أو السيارة أو شبه ذلك، ويجوز لها العباءة مثلا الذي يضع على رأسها ويشع عن وجهها تعمل بها هكذا، مثل تضع على وجهها. هذا الشد هو الذي يحرم، وهو الانتقاض أو المنديل. ثابت؟ أيضا يجب أن نجمع بين بيان الواجب بصورة عامة وبين المحرم بصورة خاصة. الواجب كما يقول قائلون بأن الوجه غورة أن تلتقي، لكن هذا الانتخاب حرام بالنسبة للمحرمة، فهذا يبينه وهذا يبينه حتى ما يصير تشدد عند النساء ويصير عنده رجل فاعل لأنهن اعتدن على سماع أن يوجه المرأة عورة دائما، وما سمعوا مع هذا العموم قيدا أن يدخل المرأة المحرمة لا يجوز أن تنتقل، لكن في ظروف خاصة لها أن تسدل تقدم بدون شك على الجبهة. بفعل هذا أنت كرجل مثلا محرم لا يجوز أن تضع الثمار على رأسك، لكن يجوز أن تحجب الشمس عنك الخيمة أو ما يسمى بالشمسية ونحو ذلك. هذا كهذا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها.
جزاك الله خيرا.
كيف؟
نحن نتصل على شمس
ولا تصلوا إليها، وهذا نص صريح أنه لا يجوز اتخاذ القبر قبلة، لأن قبلة المسلم إنما هي بيت الله الحرام أو الكعبة المشرفة. فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقض عبادة هي لله وحده لا شريك له إلى ذاك المقبور الذي يعتقد بأنه من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. لا شك أن مثل هذا الاعتقاد هو إخلال لحق لا إله إلا الله، لأن معنى هذه الكلمة الطيبة لا معبود لحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة يوجه لغير الله عز وجل فهو شرك بالله في توحيد العبادة. كانكم أعلمون فيما أعتقد أن العلماء المحققين قسموا التوحيد الذي ينجي يوم القيام يوم رب العالمين ينقسم إلى ثلاث أقسام، فإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن واحدا حقا. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فمن وجه عبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده إلى غيره عز وجل فقد اتخذه معه إلها. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له بكلمة طيبة، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وأيضا حكى عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤم عجاب. المشركون لم يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو التوحيد الربوبية والتوحيد الخالقية، وإنما كانوا يعترفون بذلك تماما، وإنما أنكروا توحيد العبادة. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤم عجاب، فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا بالله وأن لا يحلفوا إلا بالله وأن لا يأمروا إلا بالله. أنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك علامة منهم على كفرهم وشركهم بالألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة. فقول المسلم أي مسلم كان لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا أبا وروا القتل، كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتب الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله نجا بنفسه من الموت، لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق هذه الكلمة، وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن طاف إلى حول القبور فمعنى هذا أنه عظمه بعبادة، جعل الله عز وجل عبادة له، فنقل هذا الضال من عبادته لله إلى عبادة المقبور، فهو شرك لا شك ولا ريب فيه. هل هناك شيء آخر؟ هذا سؤال حينما يراد إقامة الحد عليه، أن هذا بهذا العمل يرتده. فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد، إن ذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد، لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة. أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط عبادة وخضوع لله كسر لا فرق. فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو أمير له هذا لا يسأل لماذا أنت تسجد وأنت تعتقد أن هذا يستحق التعظيم، لأنه فعل يدل على التعظيم لكنه يستفاد، فإن تاب وإلا قتل. الرسول عليه السلام قال كما تعلمون: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود وعدم التعظيم، ما في حاجة نسأل لماذا أنت تسجد، لكن نحن بحاجة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع الله لمن تعظمه بنفس الوسيلة التي تعظم بها ربك، فإما أن ترتدع فإما أمامك مع الله القتل. فسبب هذا الحديث الأخير أن معاذ رضي الله عنه أتى الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاب ما غاب عنه صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء إلى المدينة ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فقال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعلمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود بهم. فقال عليه السلام حديث السابق: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن سواء من سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله، لا حاجة لنا أن نسأله ماذا تعني، أتعتقد ماذا يستحق العبادة؟ هيقول لك: لا، ما أعتقد، لأنه مش كمانش العبادة. لكن نحن نقيم الحج عليه ونقيمه أن هذا الإشراك في قسم من التوحيد. هذا الأول قلنا الربوبية، والثاني العبادة أو الألوهية، هذه استجاب وذلك ما نبغي، فبها ونعمة، وإلا قتل كفرا فليس من مقابل المسلمين.
هل يقدر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟
هذه أيضا لنا فيها يعني أكثر من شريط لما أعتقد. والسؤال يحتاج إلى تفصيل، هل تذكر في شريط لغة؟ نعم؟
نعم،
الشاهد يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان مجتمعا جاهليا فهو يعذر، لأن ما في مين يقيم الحج عليه وبين التوحيد. وإذا كان مجتمعا إسلاميا محضا واحدا فلا يعذر. وبين هذا وهذا طبعا وجوه كثيرة، وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم الله منه أنه لم تبلغه حجة الله فيما كان جاهلا به فهو معذور عند الله، بقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع لي ثم لا يؤمن لي إلا دخل النار. يسمع لي يعني يسمع بدعوتي على حقيقتها، ثم هو مع ذلك لا يؤمن فهو خالد في النار أبدا. هذا هو يعني المجمل القول في هذه المسألة، والمحيط والبيئة له أثر كبير جدا في تقييم الإنسان أو إرشاده. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم لأن الطبع فرورا عليكم السلام.
كنت قائلا يا شيخ بارك الله فيك اتخذ ربكم بني آدم من جديدة واشهد معلام لما لك بربكم قالوا بلى ذهب قائلون في هذا إلى أنه لا يعبر الإنسان بجهن لقد أخذ الله عز وجل العهد عليه لأن ظهر أمه فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ الله خير.
هذا بارك الله فيك سؤال هزيل جدا وإنما معنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا الاستدلال معناه تعطيل حكمة بعث الرسل وإنزال الكتب ولو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يأتي لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإزالة الكذب وهذا استدلال خاطئ اعتزالي لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرتها آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي العقل وهذا انحراف طبعا عن السنة لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يبنون بحجتهم الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف والمجنون والشيخ الثاني والرابع لا أذكره الآن المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حسابا غير حساب الناس يرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل استدلال بالآية التي ذكرتها آنفا فلا بد من الحديث الذي ذكرته أيضا آنفا ومن الحجج ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار فلو كانت الحجة السابقة صحيحة لم يكن هذا الحديث معنى أبدا لأن الحجة السابقة تسوي بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقا وهذا لا يطول به العالم أبدا
معنى
سمعه وشرحته أبدا سمع بلعوته على حقيقتها وبأوصافه وشمائله المعروفة وهذا أيضا لنا بعض تسجيلات في هذه الصفحة عندكم نعم أهل
فترة
إن شاء الله إذا كان المقصود أهل فترة جماعة لخصوصهم فينبغي تعيينهم وإذا كان المقصود أهل فترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي ورسول فقد سبق الجواب يا ترى ما هو المقصود بآية فترة في سؤالك
أقول من الذين يقوم فبلغتهم بتاك نبي
سبق البحث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
هناك بعض كلمات
الشيخ قال لي في رقم 1 بقول انها ليس بجهه نقبل مبيعا اخرى اذا كان في انقاذ مبسوط في الحين فمرتكب لهذا الشيء لا يعطى فالعكس والعكس